قاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. انتهينا إلى الوجه الثاني من الوجوه التي يمكنه أن يستدل به على إثبات أن الأمر عليه الصلاة في أخبار من بلغ مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي. وهذا الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية حاصله يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن لسان الأدلة التي ترتب الثواب والمثوبة على فعلين، كما إذا قال مثلا من زار الحسين سلام الله عليه فله كذا ثواب حج كذا حجان، هذه الأدلة وإن كان مفادها ومدلولها المطابقي ترتيب الثواب لكن بالدلالة الالتزامية العقلية تدل على الآن المحبوبية لذلك الفعل الذي رتب عليه الثواب. المقدمة الثانية أن الثواب في المقام في أخبار من بلغ الثواب المرتب على بلوغ الخبر، وإن كان يمكن أن يكون بملاك الانفياض، ما لو جيء بذات الثواب بذات العمل الذي بلغ عليه الثواب بقصد الرجاء مال المطلوبية والمحبوبية فإن الانقياد فيه ثواب حسن عقلا وفيه ثواب على ما هو صحيح في بحث التجري. تقدم أن التجري فيه عقاب والانقياد فيه ثواب، أن موضوع الثواب والعقاب ليس هو العصيان للواقع والمطابقة للواقع، إنما موضوع الثواب والعقوبة والمثوبة إنما هو التجري والانقياد. إذن فبلا أمرين ومع وجود حسن الاستحباب والانقياد عقلا ولا الثواب يتحقق، إلا أن مقتضى إطلاق هذا الحديث هذه الأحاديث والروايات أن العمل الذي بلغ عليه الثواب إذا عمله المكلف يكون له تلك الثواب، سواء عمله بقصد الانقياد بقصد رجاء امتثال ذلك الاستحباب الواقعي المشكوك الذي بلغه الخبر الضعيف أو لا. مقتضى إطلاقه لما إذا ثمر منه هذا العمل بلا داعي الانقياد وقصد الانقياد أنه أيضا فيه ثواب، فبهذا الإطلاق أيضا فيه ثواب، فبهذا الإطلاق الموجود في هذه الروايات حيث أن هذه الروايات لم تقيد صحيحة هشام مثلا التي هي إحدى الروايات، من بلغه شيء من الثواب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو ففعله كان له ذلك الثواب، وإن كان رسول الله لم يقل فيه. وهذا إطلاق فعله يشمل ما إذا كان العمل من دون قصد الانقياد. إذن بهذا الإطلاق نثبت أن هذا القام المستكشف بالدلالة الالتزامية من الثواب هذا الأمر ليس بملاك الانقياد، وإنما أمر نفسي متعلق بنفس العمل الذي بلغ عليه الثواب فيثبت الاستحباب النفسي. الهرس حينئذ يكون فيه ثواب مع قصد القربة، ولو بأن يقصد هذا الأمر لا يقصد الانقياد، وانقياد غير الطاعة، لا أنا قصد الطاعة لأن هذا الأمر يقيني ليس احتمالي. لا الروايات على قسمين سوف يأتي صحيحة هشام مثل ما قرأت مثل ما لك أن ينفع عمله بلا قيد التماسا لذات الثواب لا في رواية أخرى. إذن فإطلاق مثل صحيحة هشام يقتضي أن هذا الإعام الاستحبابي موضوعه لا في العمل. نعم الثواب على الأمر الاستحبابي على كل أمر الثواب يحتاج فيه
قصد القربان،
لكن
لازم الثواب الذي هو الاستحباب لازم الثواب
الذي هو الاستحباب والأمر الشرعي موضوعه نفس العمل، من قبيل ما إذا قال من
مثل زار الحسين او من
سرح لحيته
له كذا مثلا
غلب اطلاقه يشمل
يدل على ان العمل يكون مامورا به بالامر الاستحبابي ولو التوصلي،
وان كان ترتب الثواب
عليه مشروطا بقصد الطاعه
قصد القربه،
الا ان الامر التوصلي
الامر الذي يستكشف
بهذا الثواب
امر مطلق
كذلك هنا
فعمله مطلق. فموضوع الامر
المستكشف من ترتيب الثواب
ايضا مطلق العمل في مورد البلوغ،
لا العمل المقيد بال
انه يؤتى به بقصد الانقياد، فقصد الانقياد وبلوغ ذلك الثواب الواقعي
لا يكون ماخوذا في موضوع ما هو المامور به. فلو جاء بهذا العمل لا بقصد الرجاء والانقياد بل بقصد
بلا قصد
وقع مستحبا
وان لم يكن له ثواب،
ولو جاء به بقصد هذا الامر الاستحبابي المطلق
وكان من قصد الطاعه لا محاله لا قصد الانقياد، اذا اردنا بالانقياد
الامتثال الرجائي حينئذ يكون فيه كفر.
نعم من قبول المستحبات التوصليه والواجبات التوصليه
قد يكون
فرأتم في بحث
التعبد والتوصلي
أن
إتيان متعلق الأمر
يوجب سقوط الأمر
وإن كان إيجابا أو
كان
استحبابا، لكن ترتب الثواب على الواجبات والمستحبات التوصلية توقف على قصد القربى يعني على الإتيان بها
بداع المولى،
وحينئذ لو كان الأمر في ذلك المورد ذلك المستحب
المأمور به
معلوما يكون حينئذ قصده
ونحن قصد الطاعة
انه معلوم. من خلال الثواب وحيث ان الثواب رتب على فعمله لا فعمله بقصد الرجاء
بقصد الانقياد،
اذا نستكشف
ان هذا الثواب المرتب
على العمل مطلقا
يكشف
عن ان متعلق الامر ايضا هو العمل مطلقا،
يعني هناك امر استحبابي متعلق بالعمل الذي بلغ عليه الثواب ولو لم يؤت به بقصد الانقياد،
كما اذا قال من سرح لحيته فله ثواب ليس نستفيد منه استحباب تسريح اللحيه حتى فيما اذا لم يؤت به بقصد التقرب يكون مستحبا
غايه الامر لا ثواب عليه.
فما الاستحباب؟
الثواب
الثواب رتب على
الثواب مرتب على مطلق العمل
لا العمل بقصد الانقياد،
اذا فما رتب عليه الثواب يكون هو موضوع الامر الاستحبابي،
وان كانت فعلية هذا الثواب يتوقف
على ان يقصد الطاعه
يقصد التقرب، فان الثواب
حتى في الواجبات
والمستحبات التوصليه المعلومه الثبوت لا يترتب الثواب الا ان يكون بقصد الطاعه،
لكن المستحب والواجب موضوعه لا في الفعل
هناك في التوصليات،
فهذا لا ينافي ان يرتب الثواب على مطلق الفعل
على ما سوف ياتي نكتته،
فيقال بان الثواب مترتب على مطلق الفعل لاثبات استحباب مطلق الفعل،
كذلك هنا
ظاهر فعمله ان ما هو موضوع لهذه المثوبه التي ذكرها من اجل بيان استحباب متعلقها
ذكرها من اجل بيان اللازم
وهو الاستحباب،
هذا الاستحباب اذا موضوعه
ذات العمل الذي بلغ عليه الثواب
لا العمل بقيد الانقياد
وقصد الرجاء،
اذا
فيستفاد من هذا
وجود امر استحبابي
نفسي،
ليس هذا بابه باب حسن الاحتياط،
فان باب الاحتياط
موضوعه الانقياد والاحتياط
يعني الاتيان بالفعل مثلا بنيه البلوغ للثواب المحتمل
للاستحباب امتثال الاستحباب المحتمل،
إذن
فبالمقدمة الأولى نثبت أن ترتيب الثواب على شيئين فعلين يكشف بالملازمة العقلية عن استحباب. بالمقدمة الثانية نثبت أن ترتيب الثواب حيث رتب على العمل بلا قيد قصد الانقياد، إذن فمطلق العمل الذي بلغ عليه الثواب مستحبون، لا خصوص العمل الذي يؤتى به بداعي الانقياد وبداعي بلوغ ذلك الثواب الواقعي المحتمل الذي بلغه الخبر الضعيف. وبضم هذه المقدمة للمقدمة الأولى ينتج أن العمل الذي بلغ عليه الثواب في نفسه مأمور به بالأمر الاستحبابي، فموضوع الاستحباب ذات هذا العمل سواء جاء به بقصد الانقياد أو لم يؤت به بقصد الانقياد، وإن كان ترتب الثواب متوقفا في تمام المواد حتى في غير المقام لو دل دليل على استحباب شيء بلسان ترتيب الثواب، هناك من يقال أن هذا الثواب مشروط لأن يؤتى به بقصد قربي، لكن حيث أن الثواب رتب على ذات الفعل ولو عنايتان استكشف لا مقال أن ما هو موضوع الاستحباب إذن ذات الفعل لا الفعل مع قيدين، وإن كان الثواب ترتبه وفعليته متوقف على أن يقصد به قصد القرباء. وبحثنا في إثبات الاستحباب لا في إثبات ترتب الثواب، واضح في كل الواجبات والمستحبات التوصلية لا ثواب حيث لا يقصد القرباء، كلامنا في إثبات الاستحباب، فحيث رتب الثواب على ذات العمل الذي بلغه استكشف لا محالة محتضى على الإطلاق أن الاستحباب أيضا موضوعه ذات العمل فيثبت الاستحباب النفسي. وصاحب الكفاية وتلاميذ صاحب الكفاية والمحققين من بعد صاحب الكفاية لم يناقشوا، يعني وافقوا على أصل هذا الاستدلال كبرويا، ناقشوا في المقدمة الثانية صغرويا، يعني اتجه بحثهم إلى أن هذه الروايات هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق، لكن لو فرض الإطلاق بناء على تمامية الإطلاق وأن يكون الظاهر فحمله أن موضوع الثواب والاستحباب مثلا ذات العمل يثبت الاستحباب النفسي في هذه الناحية كأنهم لم يستشكلوا، فسلموا مع صاحب الكفاية دلالة هذا الواجب لو تمت المقدمتان فيه دلالته على الاستحباب النفسي لأن مفاد أصوار من بلغ على ما لا يكون هو الاستحباب النفسي لا حسن الاحتياط أو حجية الخبر الضعيف الذي هو الأمر الطريقي، فأصل وفاء هذا الوجه وكفاية هذا الوجه لو تم لإثبات الاستحباب النفسي وافقوا عليه، وإنما انجر بحثهم وكلماتهم إلى تنقيح الصغرى تنقيح المقدمة الثانية وأن هذه الروايات هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق، فعمله أي عمله بداع الثواب لا مطلقا، فبينوا نقاطه وسياقه تأتي الإشارة إليها. الآن البحث هنا وقع في هذا الواجه في ناحيتين أو في جهتين، الجهة الأولى بأن هذا الواجه في نفسه تام، وبمعنى أنه لو تمت المقدمة الأولى فيها وتمت المقدمة الأولى فيها تتم أو لا تتم، المقدمة الثانية لو تمت مع المقدمة الأولى تنتج هذا الشيء الذي يريده المحقق الخراساني من ثبوت الاستحباب النفسي للأمر الطريقي، أو هذا الواجه لا يفيد ولا يتم لإثبات الاستحباب النفسي، هذه جهة من البحث. والجهة الثانية البحث الصغروي الذي بحثه المشهور، يعني بحثه المحقق الخراساني والمحقق الاصفهاني والمحقق العراقي، فإن هؤلاء وصلوا أبحاثا مفصلة هنا في استظهار أن هذه الروايات هل هي مطلقة أو هي مقيدة. أما البحث في الجهة الأولى فهنا توجد اعتراضات ثلاثة يسجلها السيد الشهيد على هذا التقريب، الاعتراض إشكالات ثلاثة، الإشكال الأول أنها لا، الإشكال الأول على المقدمة الأولى، بالحقيقة المقدمة الأولى كانت تقول أن لسان الدليل الذي يرتب الثواب على موضوعين هو
وإن كان ترتيب الثواب لكن بالدلالة الالتزامية يدل على أن هذا مأمور به، فمدلوله المطابقي ترتيب الثواب ومدلوله الالتزامي أن هذا مأمور به. من باب الملازمة العقلية إذ لا وجه للثواب إلا أنه مأمور، فنستكشف من ترتيب الثواب وجود أمر لذلك الأمر. هذه المقدمة الأولى. هذه المقدمة غير تامة في المقام، تطبيقها في المقام غير تامة. أولا هذه المقدمة في نفسها تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى تعديل وتصحيح، إذ من الواضح أنه لا ملازمة عقلية بين كون شيء مأمورا به وبين ترتب الثواب عليه لوضوحه، أنه قد يكون شيء ما مأمورا به لكن مع ذلك بفعله لا يترتب الثواب، كما إذا كان المكلف لا يعلم بأنه مأمور به، بل قد يترتب عليه العقاب كما إذا كان يعتقد بحرمته فارتكبه مع ذلك. قرأتم في بحث التجري من قتل عدو المولى بتصور أنه ابن المولى يستحق العقوبات مع أنه فعل ما هو المأمور به الواقع. لماذا؟ لأنه تجرأ. إذن فوجود الأمر الواقعي ليس ملزوما لترتب الثواب، فكيف يقال بأنه ترتب الثواب يلازم بالملازمة العقلية، يدل بالدلالة الالتزامية العقلية على ثبوت الأمر؟ طبعا جوابه أن هذه الدلالة إما من باب الغلبة، من باب الكناية مثلا، من باب أنه الشيء الذي يكون مأمورا به عادة يترتب عليه ثواب ولو حينما يعلم به المكلف، إذن فيكون هناك غلبة من هذا القبيل فيقال هذا فيه ثواب والمراد منه لازمه النوعي الغالبي فهو أنه مأمور به، من قبيل زيد كثير الرماد، كثرة الرماد لا تلازم الجود عقلا، قد يكون الإنسان له رماد كثير ويكون بخيلا وشحيحا، لكن حيث أنه غالبا هكذا كل جواد سابقا كان يكثر ناره وحطبه وطبخه للطعام يكثر رماده ويقال زيد كثير الرماد كناية عن لازمين. هنا أيضا هكذا فيه ثواب يعني مأمور به. ما فرق بين الأمر سبب للثواب، وهذه السببية ليست سببية عقلية لوضوح أنه قد يكون أمر لا يكون ثواب أيضا ليس هكذا، فالإنسان ينقاد في مورد لا يكون هناك أمر واقعي. إذن من يقتل ابن المولى بتصورها هم قرأتم أنه عدو المولى يثاب لأنه انقاذ للمولى وإن كان ارتكب محرما، إذن فيكون من باب الغلبة، هذه الغلبة توجب أن يطلق اللازم الغالبي ويراد ملزومه وهو الأمر. هذا نحو الذي بابه باب الكناية بحسبه. نحو آخر أن يكون هنا بحسب الحقيقة يوجد قيد مستتر، لأن يقال من بلغه مثلا من زار الحسين كان له كذا ثواب، أو من سرح لحيته من أعان فقيرا كان له كذا من الثواب، هذا يوجد قيد يعني كان له هذا المقدار من الثواب كان له ثواب لو وصله هذا الأمر وعلم به وامتثله.
هذا القيد لو وصله فعلم به وامتثله لا بوجوده الواقعي،
قيد أنه لو علم به ولو وصله هذا القيد حذفه المولى لأنه بنفس هذا البيان يريد أن يوصله إليه، فمن يعلم به يكون حينئذ قطعا له ثواب، الملازمة حينئذ موجودة الملازمة العقلية، وهذا القيد حذف في البيان لأن وجعل الخطاب مطلقا من هذه الناحية لأن هذا الخطاب بنفسه يوصله إلى المكلف، بما أنه يوصله من هذه الناحية لم يؤخذ القيد ولم يأخذ تقييد، القضية من هذه الناحية أصبحت خارجية لا حقيقية، لأنه بهذا سوف يتحقق يحرز المولى أن بهذا البيان يوصل إلى حينئذ ولو غالبا.
يوم شئتم قلتم أن هذا أن وضوح أن الثواب لا يكون إلا مع الطاعة وقصد القربة يكشف حينما يقول هذا الفعل إذا فعله يترتب عليه الثواب يكشف عن أن هذا الفعل مأمور به، إذ يعلم أن الثواب من دون طاعة لا يكون، لا بد من طاعة، فالطاعة يحتاج إما إلى حسن ذاتي أو إلى أمر شرعي، والفعل ليس حسنا ذاتا، تسريح اللحية ليس من المحسنات الذاتية، إذن فلا محالة يستكشف بالملازمة أن هنا أمر. فبهذا يستفاد بالملازمة العقلية أن هذا المورد الذي رتب في لسان الدليل عليه ثواب هذا الفعل مأمور به، إذ الثواب من دون الطاعة والعنوان القربي الحسن الإلهي الحسن لا يتحقق، لا يستحق إنسان ثوابا، طبعا ثوابا استحقاقيا لا ثوابا تفضليا، فظاهر الثواب ثواب الاستحقاق، فيحتاج حينئذ لا موجب للاستحقاق من الطاعة تحقق الطاعة أو أمر حسن ذاتا، والحسن الذاتي في هذه الأفعال غير موجودة، كما إذا قال من سرح لحيته، من مثلا أطعم فقيرا، إذن لا محالة نستكشف أن طاعويته الموجبة للثواب التي لا بد منها في تحقق الثواب من ناحية أنه مأمور به، هذا الفعل مأمور به شرعا، فيستكشف لا محالة الأمر الشرعي، هذا وجه الدلالة الالتزامية. الآن هذا الواجب للدلالة الالتزامية سواء بالنحو الأول الكنائي أو بالنحو الثاني العقلي الملازمة العقلية أو الغالبية الكنائية، كلتا هاتين النقطتين اللتين بهما نثبت الأمر في موارد ترتيب الثواب في لسان الأدلة على فعل من الأفعال، كلتا النقطتين لا تتمان هنا في أخبار من بلغ. لماذا؟ لأن في أخبار من بلغ رتب عنوان الثواب على من بلغه شيء من الثواب عن النبي، هذا موضوع أخبار من بلغ، ليس موضوع أخبار من بلغ ذات فعل من الأفعال، وإنما هذا العنوان أخذ في موضوعه من بلغه شيء من الثواب عن النبي وهو مشكوك لا يدري أنه قاله النبي أو لم يقله النبي، الرواية مثلا ضعيفة، هذا العنوان يوجد في مورده عنوان خصوصية، هذه الخصوصية فيها حسن ذاتي وهو الانقياد، حينما يبلغ الإنسان عن النبي ثوابا استحباب أمرين، هنا إذا جاء به من أجل بلوغ ذلك الثواب هنا أصبح بحسب الحقيقة العمل انقيادا لله، ثوابا لله وللنبي، وهذا الانقياد بنفسه حسن ذاته، إذن ترتيب الثواب هنا على هذا العنوان لا يكشف عن وجود أمر شرعي، لا بالنقطة الأولى ولا بالنقطة الثانية، لا النقطة الأولى هنا تتم ولا النقطة الثانية، كلتا النقطتين تماميتهما فرع عن لا يكون في المورد خصوصية فيها حسن ذاتي، أما إذا كان في المورد خصوصية فيها حسن ذاتي إذن لعل ترتيب الثواب لحال هذا الخصوصية، الحسن الذاتي الموجود في هذا المورد، إذن فلا يكون حينئذ ترتب الثواب بلحاظ تحقق الطاعة بل بلحاظ تحقق الانقياد، الانقياد الذي هو في قبال الطاعة، والانقياد بالمعنى الأعم من الطاعة، الثواب هنا في مورد من بلغ لعله بملاك الانقياد لا بملاك الطاعة، يعني حتى لنستكشف وجود أمر واستحباب النفسي، بل لعله لا أمر أصلا، وإنما الثابت مجرد الحسن العقلي للانقياد الذي هو ثابت عقلا، والشارع رتب الثواب هنا باعتبار وجود هذا الحسن العقلي الذي هو موجب لاستحقاق العقوبة لاستحقاق المثوبة عقلا كما قلنا في بحث الانقياد، فلا نحتاج لا إلى أخذ تقدير وهو قصد الطاعة والأمر النفسي المعلوم حتى نستكشف بالملازمة وجود أمر نفسي استحباب نفسي، ولا أيضا الكناية حينئذ، بل قد يكون هذا من باب وضوح أن من يبلغه الثواب ويأتي به من أجل ذلك الثواب سوف يكون منقادا، وهذا الانقياد موجب للثواب عقلا، والشارع أيضا هنا أكد هذا الاستحباب هذا استحقاق العقل للثواب، بل أضاف عليه جعله أيضا بمقدار نفس الثواب الذي بلغه. فعلى هذا الأساس هذه الملازمة التي هي المقدمة الأولى لهذا الوجه لا تتم في مثل المقام، وإنما يتم في مورد متعلق الثواب المرتب عليه الثواب في الدليل، فعل ليس فيه ملاك لترتب الثواب إلا أن يكون هناك طاعة، لأنه ليس فيه حسن ذاتي ولا موجب لاستحقاق عقلي للثواب من الانقياد أو الحسن الذاتي كما في بعض الأشياء التي هي مورد التحسين العقلي الأولي. حينئذ لا بد أن نستكشف أن الثواب بملاك الطاعة، والطاعة يحتاج إلى أمر، إذن فنستكشف وجود أمر كما في تسريح اللحية وإطعام الفقير. أما هنا حيثما يوجد شيء واضح عرفا صالح عرفا وعقلا لأن يكون هو منشأ الثواب، إذن لماذا حينئذ نحمل؟ كيف تتم الكناية هنا لا تتم الكنائية هنا؟ وكيف يتم ذاك تلك الدلالة الالتزامية العقلية لا تتم تلك الدلالة الالتزامية العقلية؟ تلك الدلالة الالتزامية العقلية فرع أن يكون موضوع الثواب مما ليس فيه موجب للثواب إلا من ناحية الطاعة. فإذا كان موجب آخر للثواب هو الانقياد أو الحسن الذاتي، إذن لعل الثواب من أجل هذا لا من أجل ذلك، فلا يمكن حينئذ إثبات أمر واستحباب نفسياً. الأمر المحتمل فمحتمل يكفي قصد رجائه يكفي للانقياد كما قلنا في باب الانقياد لا يحتاج إلى قصد الأمر الجزمي. الأمر كلام في ثبوت استحباب آخر، ذاك الأمر المحتمل محتمل ليس ثابتا، خب نريد أن نثبت استحبابا جزميا بهذه الأوامر. إذن فالمقدمة الأولى تتم في غير المورد، في المورد لا يكون تاما، بل في المورد لو كنا نحن وهذه الروايات كنا نقول على أساس هذا الوجه كنا نقول بأن هذه الروايات لا تدل في المقام على الأمر أصلا، وإنما تدل على ترتب الثواب على الانقياد، وترتب الثواب على الانقياد عقلي، كل من ينقاد العقل يحكم باستحقاق الثواب. نعم يأتي البحث الذي بيناه سابقا، وذاك وجه آخر وهو أنه حمل الروايات على الإرشاد إلى الحسن العقلي فقط، هذا قد يكون فيه حينئذ مخالفا لظهور حال المولى في أن التحريك مولوي لا أن تحريكه عقلي، إرشاد إلى المحرك العقلي هذا خلافه مثلا ظاهرا، إلا أن هذا رجوع إلى وجه سابق، نحن الآن نريد أن نتكلم في هذا الوجه. فهذا الوجه الذي أثبت فيه يثبت فيه صاحبه الأمر الشرعي المولوي بالمقدمة الأولى، نقول هذه المقدمة الأولى لا تثبت، لا تصلح في خصوص المقام لإثبات الأمر الشرعي، هذا الإشكال الأول. الانقياد له اصطلاحان صحيح، الانقياد له اصطلاحان من هنا حينما نطلق الانقياد، هذا من أهل الانقياد الرجائي هكذا نقول لنا انقيادان، انقياد رجائي انقياد قطعي الذي يسمى بالطاعة. لا بس حينئذ إذا في كل فعل رتب عليه الثواب ولم يكن ذلك الفعل فيه حسن ذاتي ولا كان أيضا ذلك الفعل موردا للانقياد الرجائي ليس فيه أمر احتمالي، حينئذ حينما يقول عليه ثواب نستكشف بالملازمة أن هذا الثواب لا محالة ناشئ من أمر لهذا الفعل، إذ لولا الأمر الشرعي بهذا الفعل من أين جاء الثواب؟ لا محالة ولو مع القاضي الثواب، لا تخلط بين متعلق الأمر الاستحبابي وبين ما هو دخيل في فعلية الثواب. الدليل الذي يقول هذا الفعل فيه ثواب والفعل ليس من المحسنات الذاتية وليس في موضوعه مأخوذ قصد الرجاء، ليس في أمر رجائي احتمالي كما في تسريح اللحية حينما يقول من سرح لحيته فله كذا من الثواب، هذا لا محالة لا بد أن يكون من باب ثواب الطاعة، هذا الثواب ثواب الطاعة إذ لا يكون في حسن ذاتي، يعني ثواب الانقياد الناشئ من أمر جزمي متعلق بهذا الفعل، بحيث أنه لا أمر جزمي فهذا الدليل بنفسه يكشف عن وجود الأمر الجزمي، وإلا لكان كذبا. فمن أجل أن لا يكون كذبا نستكشف أن هناك أمر جزمي متعلق بهذا الفعل من باب أنه لا يكون الإخبار صادقا حينئذ يكون كاذبا. من أجل أن لا يكون كذبا لا محال نستكشف أمره. لا يوجد شيء آخر غير الأمر يقتضي الثواب هناك حتى لو قصد، ليس شيء آخر يقصد في يتحقق به الثواب إلا الأمر الشرعي، لأن تسريح اللحية ليس حسنا في أي حسن في تسريح اللحية بخلاف المقام. فحينئذ كل مورد كان ترتيب الثواب على عنوان ليس فيه حسن ذاتي وليس فيه موجب من موجبات الثواب الإلهي، حينئذ نستكشف من نفس دليل ترتيب الثواب أنه مأمور به، لأن هذا الثواب يحتاج إلى طاعة والطاعة يحتاج إلى أمر أو حسن ذاتي، فإذا لم يكن حسن ذاتي فأمر لا محال شرعي فيتعين في الأمر الشرعي، فنستكشف الاستحباب الشرعي على نفس الفعل، وإن كان ترتب الثواب على هذا الاستحباب يحتاج إلى قصد امتثاله والتقرب به إلى مولاه، وإلا لم يكن هناك ثواب وإن كان مستحبا. هذا في غير المقام. في خصوص المقام يعني هذا الكلام المقدمة الأولى في غير المقام صحيحة بهذا البيان أو ببيان الكنائية، أما في خصوص المقام الإشكال هكذا، الإشكال الأول أن هذه المقدمة الأولى لا تتم في أخبار من بلاد ولا في كل مورد يكون موضوع ترتيب الثواب من قبيل أخبار موضوع أخبار من بلاد، يعني يوجد في ذلك المورد إما حسن عقلي أو انقياد احتمالي يكفي هذا الانقياد لترتيب الثواب، إذ لعل المولى حينما يقول من بلغه عمل فيه ثواب فعمله ولو التماسا أو بلا، هذا مقدمة ثانية الإطلاق وعدم الإطلاق، التماسا لذلك الثواب فله ذلك الثواب، هذا لعله من باب ثواب الانقياد، لا يحتاج فرض ترتب هذا الثواب وصدق ترتب الثواب على أن يكون في أمر بهذا من ناحية الشارع، يكفي الحسن العقلي في باب الانقياد لأن يكون هو موجب استحقاق المثوبة. فلا تتم المقدمة الأولى حتى بعد تعديلها من الملازمة العقلية إلى المعنى الكنائي كناية العرفية أو إلى الملازمة العقلية بالبيان مع أخذ قيد مستتر، لا يتم هذه المقدمة لا تتم في أمثال المقام الذي يكون في مورد وموضوع ما رتب عليه الثواب عنوان هذا العنوان عقلا يستحق الثواب، لعل ترتيب الثواب بملاك هذا إرشاد إلى هذا الثواب الاستحقاق والعقل. نعم لو قلنا أن هذا خلاف ظاهر خطابات المولى، لأن المولى ظاهر خطاباته أنها مولوية محركات مولوية لا محركات عقلية، على أصبح إرشاد إلى المحرك العقلي والاستحقاق العقلي للثواب، وهذا خلاف ظاهر المولى، حينئذ لابد أن نستكشف أمرا شرعيا ولو طريقيا، إلا أن هذا رجوع إلى وجه نحن بيناه، الآن نبين نريد أن نناقش الوجه الذي بينه صاحب الكتاب. فأولا المقدمة الأولى في هذا الوجه طيب كامل، هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا التقريب هو أن هذا التقريب لو تم فيتم في مثله ما إذا كان أصل المثوبة متوقفة على وجود أمرين، لا إطلاق الدليل لا إطلاقها، يعني تارة يكون صدق أصل مفاد ترتب الثواب متوقفا على وجود أمرين، هنا بالملازمة نستكشف وجوب الكلام كما في من صرح لحيته فله كذا من الثواب، هنا هذا الثواب لا يمكن أن يصدق إلا أن يكون هناك أمر بالتسريح اللحية، إذ لولا الأمر الشرعي بتسريح اللحية واستحباب تسريح اللحية لما لا الثواب ولا حسن ذاتية في العمل حتى يترتب عليه الثواب، إذا نستكشف بالملازمة أن يكون هناك أمر شرعي، فلو لم يكن أمر شرعي أصل الثواب يكذب في ترتيب الثواب على تسريح اللحية، أصل مفاد الدليل يصبح كاذبا، أما إذا كان في مورد أصل مفاد الدليل تاما يمكن أن يصدق من دون أمر شرعي من دون استكشاف استحباب شرعي يصدق أصل مفاد الدليل بإطلاقه، نريد أن نثبت وجود الأمر في هذا المورد كما هو مدعى صاحب الكفاية في هذا الوقت، فإن صاحب الكفاية يقبل أن ترتب الثواب في مورد العمل الذي بلغ عليه الثواب لو كان بقصد الانقياد هذا الترتب صادق حتى لو لم يكن أمر شرعي لكفاءة القياد الشرعي للثواب. لكن يريد أن يقول بالمقدمة الثانية أن عمله مطلق من حيث عمله بقصد الانقياد أو عمله بلا قصد الانقياد. إطلاقه لفرض العمل بلا قصد الانقياد يثبت وجود أمره، وهذا الأمر هذا الإطلاق لا يصدق إلا أن يكون هنا أمر. إطلاق تركيب الثواب لا يصدق إلا إذا كان فعمله بإطلاق فعمله للحس غير الانقيادية فيها أمر، سنستكشف الأمر لا محالة. فيريد بالمقدمة الثانية أن يستكشف الأمر من إطلاق الدليل لا من أصل الدليل. أصل الدليل في الجملة يمكن أن يصدق بلا أمر هنا، وإن كان لا يمكن أن يصدق بلا أمر في مثل من سرح لحيته. الإشكال الثاني يقول هذا لو تم يتم في الأول ولا يتم في الثاني، يعني بالإطلاق لا يمكن أن نستكشف، بإطلاق تركيب الثواب لا يمكن أن نستكشف وجود أمرين، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. لماذا؟ لأن ترتب الثواب مقيد لبا، ترتب الثواب كما قلنا غير الاستحباب. الاستحباب لو تم في موردين على ذات الفعل ما تتعلق، لكن ترتب الثواب في مورد المستحب مشروط بقصد التوسل بقصد امتثال والتقرب الى الله بداع قربي. اذن فالخطاب الذي مفاده ترتيب الثواب مقيد موضوعا بقيد لبي عقلي بمخصص عقلي، هذا المخصص قيد موضوعه بشرط ان يؤتى به بقصد القربة. فكانه هكذا صار، من عمل ما بلغ عليه الثواب لو جاء به بقصد القربة كان فيه ثوابه. حينئذ نحن حينما نشك في أنه لو عمله بلا قصد الانقياد هل يوجد قصد قربة؟ هل يمكن منه قصد القربة أو لا يمكن منه قصد القربة؟ لا يمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق، لأن هذا الإطلاق فرع أن يكون العمل عملا مع داع قربي، ووجود داع قربي فرع أن يكون استحباب في المرتبة السابقة. إثبات هذا الاستحباب بهذا الإطلاق من التمسك بالعام في الجبهة المصداقية، أو قولوا من إثبات الموضوع بالحوق، لأنه المفروض أن الموضوع مقيد، موضوع ترتب الثواب مقيد بأتيانه بقصد قربي في المرتبة السابقة، والإتيان بقصد قربي فرع أن يكون هناك أمر يمكن أن يقصد، إما الأمر الرجائي وذاك خلف نتكلم في العمل الذي لم يؤت به بقصد الرجاء، أو أمر آخر، وهذا الأمر الآخر من أين نثبته؟ لا يمكن أن نثبته بنفس هذا الخطاب، خطاب ترتيب الثواب بنفس هذا الإطلاق في ترتيب الثواب، لأن هذا الإطلاق أخذ في موضوعه أن يؤتى به بقصد القربى، فيكون من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمخصصه، والتمسك بالعام في الشبه المصداقية لمخصصه لا يجوز. هذا أيضا إشكال ثاني يرجع بحسب الحقيقة إلى أن المقدمة الثانية لو قبلناها، يعني قبلنا الإطلاق في فعمله، مع ذلك لا يمكن أن نستكشف من هذا الإطلاق الأمر النفسي الاستحباب الأمر المولوي، لأنه قد أخذ في موضوع ترتيب الثواب أن يكون هناك قصد قربي، فلا بد من أن يكون هناك قصد قربي في الرتبة السابقة لكي ينطبق إطلاق هذا الإطلاق فيه. ومع الشك في وجود أمر واستحباب وعدم وجود استحباب نشك لا محالة في انطباق هذا العنوان، فإذا شككنا لا يمكن التمسك بإطلاق ترتيب الثواب، يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية. ولا هذا الإشكال لا يرد على من سرح لحيته فعليه له كذا من الثواب، لأن هناك أصل المفاد يتوقف لا إطلاقه، أصل المفاد يكون كذبا لولا أمر بتسريح اللحية شرعا، بخلافه هنا. هذا هو الفارق بين ذاك المقام وبين هذا المقام. هذا إشكال ثاني يرد على المقدمة الثانية، يعني على إنتاج المقدمة الثانية حتى لو قبيل. هذا الإشكال عليه إشكال يأتي.